أما بعد، إن الذي يميز المؤمنين عن سواهم في السراء والضراء أنهم إذا خرجوا من السراء أو كانوا فيها توجهوا إلى الله، وإذا كانوا في الضراء أو خرجوا منها توجهوا إلى الله. فللضراء تغير مسارهم، وللسراء تبطرهم وتنسيهم أن الذي هم فيه إنما هو من الله وبيد الله. ولا أدل على هذا الأمر أيها الإخوة الأحبة من قراءتكم لآيتين في كتاب الله تبارك وتعالى على سبيل المثال. ففي السراء اقرأوا قوله تعالى وهو يتحدث عن المجتمع المسلم أو الجماعة، حينما تكون في تمكين يكون لها ما تريد. اقرأوا قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا مثال يحكيه القرآن عن الصنف المؤمن حين يكون له التمكين في الأرض، فإن هو ملك أو حكم أو أصبحت مقاليد الأمور ميسرة بيده امتثل أمر الله تبارك وتعالى وكان عبدا له، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. في المقابل وفي الوجه الآخر والحالة الثانية اقرأوا أيضا قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، والقرح في اللغة الجرح، حينما تقع الأمة في جراحها، حينما تكون في معاناتها، حين تألم من عدوها فتدمى وتقطر جراحها دماء، ما الذي كان؟ كانت الاستجابة لله. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثخنوا جراحا في أحد، وكان ممن جرح بينهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خرج الأصحاب في نهاية الغزوة خائري القوى في حالة من الوهن والضعف، تسيل دماؤهم على الأرض، وتعرفون قصة أحد وكيف أحكم النبي صلى الله عليه وسلم الخطة، وكيف أمر الرماة أن يلتزموا مواقعهم ليحموا ظهور الجيش، وكيف أمرهم ألا يغادروا إلا بأمر مباشر، ولو رأوا نصرا أو هزيمة. لكن مخالفة الرماة لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأوا غلبة المسلمين وفرار المشركين واجتماع المسلمين على الغنائم، اجتهدوا وقالوا ننزل ونكون مع إخواننا. ذكرهم البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تغادروا مواقعكم حتى تسمعوا أمراً مباشراً من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثرهم ترك موقعه ونزل إلى الغنائم، وكان ما كان حينما التف بعض الفرسان وانقلب نصر المسلمين إلى بلاء عظيم. خرج المسلمون من غزوة أحد مدرجين بدمائهم في حالة من الضعف الشديد. ها هنا يأتي أمر الله سبحانه وتعالى لهم، يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله أن يلحقوا بجيش المشركين. إنه أمر يقف الإنسان أمامه متأملا. الجيش استهلكت قواه، ولكن أمر الله من خلال رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي، لابد أن يتحرك الجيش الذي ضرج بدمائه، الجيش الذي يعاني من الضعف، أن يتحرك ليلحق بجيش المشركين المنتفخ بما حصله في نهاية تلك المعركة من الغلبة. ها هنا أيها الإخوة كان الاختبار. ما الذي فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها؟ هل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ هل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا لا نستطيع؟ هل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن جراحنا لا تجف وهي تنزف، وإن لحوقنا بجيش المشركين يعني موت الكثير منا متأسرا بجراحه؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل أيها الإخوة الأحبة، يا أمة الإسلام، ونحن نخرج، الأمة الإسلامية تخرج من وقعة تاريخية، حينما ثبت بعض الشباب في مدينة صغيرة أمام جيش مدجج، سلم من الشباب رفعوا لواء الحق أمام جيش معتد مجرم، أمام حفدة القتلة، قتل أجدادهم أنبياء الله، وهم أرادوا أن يثبتوا أنهم على سيرة أجدادهم في قتل الشيوخ والنساء والأطفال. ونحن نخرج وقلوبنا في حالة من الألم، نتذكر، ولابد أيها الإخوة إذا أردنا أن نفهم الواقع أن نذكر شواهد من تاريخنا، من حياة إمامنا ونبينا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من توجيه قرآننا، لأننا دائما وفي كل الأحوال بحاجة إلى هداية نهتدي بها، لا سيما والمسلمون يعانون اليوم من التيه والضياع، لأنهم لا يستحضرون في كل حركاتهم كتاب الله وسيرة رسوله عليه الصلاة والسلام. ما الذي كان أيها الإخوة؟ الذي كان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضر في الجيش تحركوا باتجاه حمراء الأسد، وعرفت تلك الغزوة بغزوة حمراء الأسد. تحركوا فلما سمعت قريش وكانت تفكر في العودة، قالوا ما الذي فعلناه؟ ما بعد أن لاحت لنا بوادر النصر ورأينا ضعفهم، كان من الواجب علينا تماما كما يقول اليمين المتطرف اليوم في الكيان الصهيوني، كان من الواجب، هكذا قالت قريش، كان من الواجب علينا أن نسحقهم وألا نترك فيهم حيا. وهم يتشاورون جاء رجل يسمى معبد الخزاعي، وخزاعة مع أنها مشركة لكنها كانت من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يثبط جيش المشركين لا سيما وقد رأى ما يفكرون به وما يعزمون عليه. قال لهم: والخديعة في الحرب إنما هي جزء من التدبير الحكيم. قال لهم معبد: قد تركت محمدا وأصحابه بحمراء الأسد في جيش عظيم وقد تحرقوا عليكم، فالنجاء النجاء، أنصحكم بالنجاة، أنجوا بأنفسكم لأنهم يريدون الانتقام منكم، فإني أنهاكم عن ذلك، أي أن تعودوا ثانية. وهكذا وصل الجيش المسخن بالجراح إلى حمراء الأسد وهرب جيش المشركين. القضية لا تنتهي هنا، ربما الحدث ينتهي هنا، لكن الدلالة التي يقدمها إلينا القرآن الكريم وهو يحكي عن هذه الحادثة توسع المفهوم وترشدنا إلى آفاق بعيدة في الحدث. فما قال الله سبحانه وتعالى: الذين عادوا للقتال من بعد ما أصابهم القرح، وما قال: الذين بذلوا فوق ما تتحمله طاقات الرجال بعدما أصيبوا بالجراح، لكنه رمز لملخص القضية لتبقى دلالة النص عامة إلى يوم القيامة، حين قال سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فكانت بليتهم وضراؤهم سبب ثبات واستجابة، ولم تكن لتضعفهم ولا لتصرفهم عن ثوابتهم. انظروا إلى ما يحصل اليوم، انظروا إلى الذين يتاجرون بالدماء. أعجب، وأنا أرصد ما يحصل بعد موقعة غزة، إذا دخلتم إلى الأرض المحتلة حيث أعداء الله تجد شعورا بالغضب، هكذا تفيد استطلاعات الرأي، تجد شعورا بالغضب. لماذا؟ هل غضبوا لأن الجيش استخدم الأسلحة المحرمة؟ هل غضبوا لأن الجيش لم يميز بين الشيوخ والأطفال والنساء ومن يقاوم ويجاهد؟ هل غضبوا يهود بسبب ما جرى من قصف الطائرات والبوارج والمدرعات؟ الغضب كما يفيد استطلاع الرأي، لأنهم لم يدمروا غزة تدميرا كاملا، ولذلك أصبحت أسهم المتطرفين أعلى بكثير، وأصبحت أسهم الذين ينادون بمحو أبناء فلسطين واستئصالهم أعلى من الذين يتحدثون عن مفاوضات، وتذهب إلى الغرب لترى في الضمير الإنساني كثيرا من العقلاء الذين بدأوا يتحركون وفق القوانين الدولية من أجل أن يجرموا من تسبب في تلك المحرقة والمجزرة في غزة، لإدانة قادة الكيان الصهيوني في المحاكم واعتبارهم مجرمي حرب. الصورتان تمثلان طرفا بعيدا عن واقعنا العربي. في الكيان الصهيوني غضب، لماذا لم تبيدوا غزة؟ العقلاء في الغرب والقانونيون يحركون الدعاوي ليقولوا ان قادة الكيان نازيون ومجرمو حرب. فإذا عدت إلى واقعنا العربي وجدتهم يتحدثون هل نلغي مبادرة السلام أم لا نلغيها، وجدت من يتحدث مدافعا عن السلام كالحمامة البيضاء، وجدت من يتزلف ويمد يده لأولئك المنتقمين، لأولئك الغاضبين الذين يريدون محو غزة ومحو أبناء فلسطين ومحو كل حر، وجدت من يتزلف ويمد إليهم اليد ليقول لهم لا أريد لكم إلا كل الخير، وتجد من كان يسمى رئيسا للسلطة الفلسطينية يمتنع عن توقيع إدانة لقادة الكيان على أنهم ارتكبوا جريمة حرب. هكذا أيها الإخوة يظهر واقعنا، ونخجل عندما نسمع من يقول نريد استئصالكم، فإن قلنا نريد استئصاله نجرم. أبناء البلد والأرض إذا طالبوا بأرضهم يكونون أصحاب جريمة، ويجب أن يمنع عنهم السلاح والإمداد والبوارج التي تنقل أعتى أنواع الأسلحة تأتي من وراء البحار لتزود ذلك الكيان المجرم. ها هنا أيها الإخوة أقول إن ما ينبغي أن يحصل بعد هذه المجزرة وبعد هذه الموقعة المشرفة أن يتنبه الأحرار، أن يتنبه أصحاب القضية، أن يتنبه أبناء الرسالة، أن يتنبه الشرفاء مهما كثرت المساومات ومهما ارتفع ثمن العرض ومهما لوحوا بعصا التهديد. ها هنا الامتحان حين نثبت على ما يتبناه أصحاب الحق ونقول الأرض المحتلة الإسلامية التي رفض بيعها عبد الحميد السلطان ينبغي أن لا يتنازل عن ذرة تراب منها. لماذا تعود اللعبة القذرة للتفريق بين ما احتل 1948 وما احتل 1967؟ ما هذه اللعبة القذرة التي يأتي من يرأس الأمم المتحدة في قمة عربية ويقول الحل هو حدود 67؟ إذن كيف نكون ممن يستجيب لله والرسول من بعد ما أصابنا القرح حينما نتنازل عن ذرة واحدة من التراب اغتصبها أعداء الله. قضية هل تقبل المساومات؟ لكن عندما لا يكون للإنسان ضمير ولا يحمل رسالة ويكون مبررا مكيافيليا كما يقولون، عندها يستطيع أن يتنازل عما لا ينبغي التنازل عنه. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، المقاومون ما يزالون حتى هذه اللحظة يتابعون في كل ما يقولونه مسيرتهم ويؤكدون على مبادئهم. وأتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على ذلك. لكن ما الذي سيكون؟ والترغيب كبير والترهيب كبير. هاهنا الامتحان، هل ستكون الاستجابة لله والرسول من بعد القرح؟ ولا أقول هذا للمقاومين والمجاهدين، لأنني أعتقد طهارتهم وأعتقد صدقهم، لكن أقول هذا لمن زعم أنه من وراء أولئك المجاهدين في دعمه حسا ومعنى. نحن أمة مع الأسف لا تضع لها هدفا واضحا وتسعى إليه سعيا عمليا. أعداؤنا منذ زمن طويل يخططون، يجتمعون في مؤتمرات متكررة منتظمة، يطبقون ما اتفقوا عليه، خطة طويلة الأمد لا يحيدون عنها، لكننا مع الأسف لا ننظر إلا إلى البقعة التي نقف عليها واللحظة التي نعيشها. فإذا أضحكنا مضحك نضحك، وإذا أبكانا مبكٍ نبكي، وننسى لماذا ضحكنا وننسى لماذا بكينا. أهل الإيمان عنوانهم في الضراء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وعنوانهم في السراء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فحينما تكون مقاليد الأمور بيدهم يوظفونها من أجل صلة بالله عنوانها إقامة الصلاة، ومن أجل عدالة إنسانية عنوانها إيتاء الزكاة، ومن أجل قانون واضح لا يتبع المصالح لكنه يتبع المبادئ، وأمروا بالمعروف، والمعروف مبدأ حدده الله سبحانه، ونهوا عن المنكر وهو ما يتناقض مع المبدأ. هكذا بالصلة بالله والعدالة والقانون يكون أهل الإيمان حين تكون الأمور بيدهم، فهم في الحالتين في الضراء والسراء مستجيبون لله، موافقون لأمره، منضبطون بطاعته، ليسوا كما يقول المثل عباد رمضان، إذا جاء رمضان صاموا وقاموا، وإذا انتهى رمضان عادوا إلى مجونهم وفسوقهم. هل نتخرج من مدرسة غزة، من مدرسة هذه الموقعة التي ينبغي أن تكون حدا فاصلا يستفيد منه المسلمون جميعا. هل سنستفيد من هذه المدرسة أم أننا سنبقى على ما نحن عليه، نضحك إذا أضحكونا ونبكي إذا أبكونا؟ ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.